الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن عما قريب يا أيها الإخوة ذاهبون بلا ريب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات إنه من كثرت حسناته في هذه الدنيا سعد في تلك الدار ومن كانت سيئاته أكثر في هذه الحياة الدنيا فحاله في تلك الدار حال صعب إلا أن يأذن الله بشيء فتعالوا فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نتراجع عن أخطائنا ونزداد أو نزدد قربا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال جل من قائل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هذه الآيات في وصف المتقين المتقي من الممكن أن تزل قدمه من الممكن أن يخطئ من الممكن أن يظلم غيره أو يظلم نفسه ممكن ما نحن بشر لكن نحن فرق ما بيننا فيما بعد الذنب وما بعد الزلل وما بعد الظلم فقوم يصرون وقوم يتراجعون المتقون يتراجعون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تراجعوا ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه الله عز وجل يمحوها يعفو عنه وإن عاد لم يستغفر لم يقلع لم يتراجع بل أصر على الذنب وعاد إليه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة أخطاء شائعة هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها متناصحون مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة وشعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى مرة ثانية وشعارها أسواقنا مرآة ديننا. لابد لابد يا أخوان، هذه الأزمة التي نزلت بنا مناسبة جدا لنعمل مراجعة لعلاقاتنا الأسرية ولعلاقاتنا في أسواقنا التجارية. ما لم ينعكس الدين داخل السوق، ما لم ينعكس الدين داخل علاقاتنا الأسرية وكذا في سائر مفاصل حياتنا، ما زال في إسلامنا وإيماننا إشارات استفهام كبيرة. نحن نصلي نعم، نصوم رمضان نعم، نحج نعم، نزكي نعم، نتصدق نعم، نبني مساجد نعم، في إشارات استفهام إذا لم نتراجع عن أخطائنا داخل السوق وداخل علاقاتنا الأسرية وكذا سائر مفاصل حياتنا، يعني هناك ملاحظات كبيرة علينا. فالفرصة مناسبة لنا أفرادا وأسرا ومجتمعا لكي نعود عن الخطأ إلى الصواب. هذه السلسلة من الخطب تتحدث مرة عن البيوت ومرة عن الأسواق التجارية. خطبة اليوم من النوع الثاني، أخطاء في السوق التجاري، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. عنوان خطبة اليوم، أخطاء في الشراكات العائلية. أيها الإخوة، الشراكات في المعاملات المالية بين أفراد الأسرة الواحدة تزيد روابط الأسرة قوة وتدعم تكافلها وتعاضدها. تشكل الشركات والشراكات العائلية قيمة اجتماعية واقتصادية في آن واحد. يتأكد هذا إذا علمتم أن الشركات والشراكات العائلية تساهم بنسبة تتراوح بين 70-90% من الناتج الإجمالي العالمي. 70-90% من الناتج الإجمالي العالمي من شراكات وشركات عائلية. في الدول العربية تبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة. معناتها خطبة اليوم تتناول شريحة من المجتمع 95%. أثبتت الدراسات أن الشركات المملوكة لعائلة تتفوق على مثيلاتها غير المملوكة لعائلة فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح ومعايير النمو الأخرى. طبعا هناك دراسات كبيرة تبرر وتدرس لماذا يحدث هذا في الشركات العائلية أفضل من نظيرتها غير العائلية. لكنني أيها الإخوة وجدت أن بعض أخطائنا في شراكاتنا العائلية تحول القوة ضعفا. يعني الدراسات بتقول الشركة العائلية كثير قوية أحسن من غير العائلية، لكن بسبب بعض أخطائنا تتحول القوة ضعفا والترابط تشرذما والتعاون خصومة والمحبة جفاء. نادى منادي المحكمة على أطراف النزاع لحضور الجلسة القضائية. تقدم مسن سبعيني تغشاه هالة الوقار والتؤدة، ودخل خلفه شاب في عشرينات عمره، جلسا أمام الدائرة التجارية في مكانين منفصلين عن بعضهما. سألهما رئيس الجلسة: أيكم المدعي؟ أشار الشاب بيده ثم بادر بسرد دعواه بأن المدعى عليه ارتكب أخطاء إدارية في إدارة الشركة ستعرضها للمخاطر، وطلب تحميله أضرار هذه الأخطاء وطلب تصفية الشركة. بعد أن أنهى الشاب المدعي دعواه التفت القاضي إلى المدعى عليه وطلب منه الإجابة على الدعوة. تنهد الشيخ السبعيني بأسف وبدأ بعدة جمل لم ينهها، كأنه متردد بين عدة أفكار يود أن يبتدئ بها حديثه. تكلم بما لم يكن في حسبان أحد، حكى كيف بنى هذه الشركة بكدح سني العمر لتبقى موردا لأبنائه من بعده، وأنه طوال هذه المسيرة المشرفة لم يدخل محكمة قط سوى هذه المرة، دخلها بسبب دعوى أقرب الناس إليه ابنه الذي أدخله شريكا في الشركة من دون مقابل أسوة ببقية أبنائه. ابن بالعشرينات فيقاضي أباه ذا 70 سنة في الشركة التي أسسها أبوه، ثم أهداه جزءا منها وأدخله فيها بالشراكة، والآن الابن يقاضي أباه بقدر متانة الشراكة العائلية بقدر شراسة خلافاتها. متينة جدا إن نجحت، وشريرة جدا وشرسة جدا إذا حصلت الخلافات. وجدت أهم 3 أخطاء لنا نحن الجالسون هنا، ثم ننتقل إلى من سيسمع هذا التسجيل، ثم ننتقل إلى من هم حولنا. أهم 3 أخطاء لنا في شراكاتنا وشركتنا العائلية. الخطب يا أيها الإخوة ليست لتمضية ساعة أو نصف ساعة من الوقت، وليست لتمرير وقت سنصلي ثم الجمعة ثم نمضي إلى بيوتنا. لابد أن تغير، والمخاطب أنت، ما أحد له علاقة بهذه الخطبة إلا أنت، أنت الذي تسمع، كل واحد بعينه وباسمه. وجدت أهم 3 أخطاء لنا في شراكاتنا وشركاتنا العائلية 3: عدم التبيين، وعدم التوثيق، وعدم الاتفاق من أول العمل على طريقة التخارج وإنهاء الشركة لمن أراد إنهائها. نحن كثير مناح لما بنبدأ الشركة، لما بعطيك مصاري تشغل لي ياهن، وأنت أبي وأنت أخي وأنت ابني، لما الأم بتعطي أولادها مبلغ من المال، هي أحسن أم وهم أحسن أولاد. بس نكرر 3 أخطاء تجرنا إلى المحاكم: عدم التبيين، وعدم التوثيق، وعدم الاتفاق على التخارج عند إنهاء الشركة. من أول يوم لازم نتفق، بس بدنا نحل الشركة كيف، الاسم التجاري مين بده ياخده، والعقارات لمين بده تقول، والأرباح والسيولة كيف تتوزع، والبضائع المتكدسة شو بدنا نساوي فيها. خطبة اليوم في هذه 3: أولا عدم التبيين. فهذا ابن يأخذ من والدته مبلغا ليعمل به مشروعا تجاريا، تظن الأم أنه سيجعلها شريكة ويقسم لها من الأرباح، يظن الابن أنه اقترضه منها قرضا سيرده كما أخذه، ولا يتصور منها وهي أمه أن تطلب منه أرباحا. فإذا مرت الأيام ورد المبلغ تخاصم، هي حاسب حساب حيرجع المبلغ مع ربح، وهو حاسب حساب أنه دين، معقول أمي تأخذ مني ربح؟ تخاصم، أو قل امتلأت الصدور بالغيظ والحنق. ولو بينت وبين من أول الأمر لسلم من الخصومة، لو قالت له يا ابني الله يرضى عليك أنا دين ما بدين، أنا اعتبرني شريكي، حسب لي قديش بدك تعطيني أرباح، 1%، 10%، 50%. قال بس بيزعل ابني، خليه يزعل أحسن ما بعدين تروحوا على المحاكم ونزعل كلياتنا. إلا لأمك، إلا يا ماما هذا دين، أنا ما بقدر أعطيكي ولا ليرة ربح. قال إيه ما بتعطيني، خليه لا تعطيك، لا تأخذ المال وتسكت وهي سكتت، وبعدين منلاقي الدعاوى باسم العائلة الكريمة موجودة بالقصر العدلي. هذا أخ يعمل في معمل أخيه، يواصل عمل الليل بالنهار، يسافر اليوم إلى الصين وغدا إلى ماليزيا وبعد غد إلى المغرب لتطوير الإنتاج وفتح أسواق جديدة. يعتقد أن أخاه سيقسم له من هذه الصفقات حصص الشريك، ويتوقع أخوه أنه أجير موظف له راتب أجير وله مكافآت مجزية، حتى إذا حان يوم الحساب تبرم كل منهما بصاحبه وتحسر على ما كد وتعب. ولو بينا من أول العمل لسلم لهما دينهما ودنياهما. الأخ بيقول له أنت موظف عندي، عم بعطي الموظفين 40,000 إلك 80,000 يا سيدي، وهي فوق شي 100,000 ورقة سوري 200. هذاك الأخ بيقول له جبت لك 50 مليون أنا، قايم تعطيني 100,200، بدي نصهم هدول، انت قاعد بالبلد انا تشنططت. هو يظن نفسه شريكا واخوه يظنه اجيرا، فاذا جاء يوم الحساب تخاصما. لو بينا مشكلتنا لا نبين. قال معقول اخي، يعني هذا اخي بستحي منه، استحي منه يا اخي احكي، احسن ما بكره نتخانق ونصير بالمحاكم. هذا اخ يتصرف في مال الارث الذي ورثه مع سائر اخوانه واخواته من ابيهم، يتصرف به تصرف المالك ولا يبين لاخوانه ولا لاخواته ولا يستاذن، يحيط عمله بالصمت المطبق. واذا قيل له اطلعنا على الدفاتر، اطلعنا على حركه الصندوق، اطلعنا على الاعمال، زبد وزمجر ورعد وصرخ واحمرت اوداجه وانتفخت عروقه وما أراد أن يبين شيئا، حتى إذا جاء يوم المساءلة كان في موضع التهمة. لو بيجيب لي 100,000,000 بدي اتهمه أنه خبى علينا أشياء. يا أيها الإخوة، اتفق الفقهاء على أن صيغة العقد ركن من أركانه، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، إذا واحد ما بيكبر تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة. من أركان الوضوء غسل الوجه، إذا واحد ما بيغسل وجهه في الوضوء باطل. من أركان الحج الوقوف بعرفة، إذا واحد ما بيوقف بعرفة باطل. من أركان العقود الصيغة، أن تنطق، أن تقول، أن تفصح عما في سرك. والأصل في الصيغة النطق، تقول بعني هذه الدار، بيع، أقول قبلت، أو تقول لي أجرني هذه الدار، أقول قبلت، أو تقول أعرني هذه الدار، أقول قبلت، أو تقول تصدق علي بهذه الدار، أقول قبلت. بالحالات الأربع أنا حبعطيك البيت، بس أي واحد، بيع، إجارة، إعارة، صدقة، كلهم زي بعضهم، كلهم حتاخذ البيت. لكن النطق هو ركن من أركان العقد، الصيغة. هكذا تكون الصيغة كاشفة عما في الضمير. أنا ما بعرف شو في ضميرك لما قلت لأمك أعطيني 1,000,000 بدي أشتغل فيهم. أعطيني شو يعني؟ هبة؟ أعطيني الشراكة؟ أعطيني دين؟ شو أعطيني يعني؟ إلا لأمك أعطيني 1,000,000 دينا، بتقلك قبلته، خذ. الأصل في الصيغة النطق، وينوب عنها كل ما يظهر ما في ضميرك كالكتابة، اكتب أقرضيني 1,000,000 ليرة، بتقلك قبلت، وترخ، خلاص عرفنا أنه دين. إذا جاءك بعد 5 سنوات لتقول يا ماما وين الأرباح، تقول لا يا ماما، هذا هو العقد بيننا، دين، ما في أرباح. مشكلة أولى بيننا نحن أننا لا نبين، عدم التبيين في شراكاتنا أو في شركاتنا العائلية. هكذا تكون الصيغة كاشفة عما في الضمير من بيع أو إجارة أو إعارة أو صدقة أو شراكة، فتقطع النزاع وتمنع الخصومة القادمة والناتجة عن عدم البيان. هذا أول خطأ. الخطأ الثاني، عدم التوثيق. مرات منحكي بس ما منوثق الحكي تبعنا، ولأنك إنسان تنسى، ولأنني إنسان أنسى، ولأن الشيطان موجود يوسوس لي ولك لأغير ما اتفقنا عليه بالنطق. نحن في مرار كثيرة لا نوثق، لا نسجل، نستحي من بعضنا، نكتب على بعضنا صكوك. رب أب أقرض ابنه المعسر 1,000 على أن يردها يوم يسره، فلما جاء يوم السداد بعد سنوات رد الابن 800، فلما طالبه الأب بالتمام أكد الابن وحلف أنه اقترض 800 لا 1,000، فتخاصما ولم يكن بينهما وثيقة، ولو كانت لرفعت الخصومة. الابن نسيان، فكر 800 أخذ من أبوه. الأب قال له أقسم بالله العظيم 1,000,000، قال له أنا بقسم بالله العظيم 800، لا هذا يكذب ولا هذا يكذب، لكنه نسي، لو في وثيقة تحل المشكلة. لو أنا ادعيت 800 تبرز لي الوثيقة، أتذكر أقول والله ما تأخذني أنا نسيت خلاص هي مليون. وربما مات الأب فجاء الابن بالمبلغ للورثة ليؤدي ما عليه، فأفاد الورثة أنهم يذكرون أن أباهم كان يقول إنه أقرضك 1200 لا 1000، هي مشكلة ثانية كمان. إذا مات الأب بيجيب 1000 هذا الابن بيقول لهم تفضلوا هذا مال أبوكم، بيقول أعوذ بالله 1200 اتدينت، والله هيك منتذكر أبوك كان يقول. فتنازعوا وخون بعضهم الآخر، ولو كان ثمة وثيقة لمنعت النزاع والتخوين. أفضل طرق التوثيق الكتابة والإشهاد. يا إخواننا لو أقرب المقربين إليك كتبه فك ويوقع عليه وأشهد. أصلح الصالحين شيخ شيوخ الكرة الأرضية جاء ليشاركك إلا وقع إذا سمحتون، وقع إنه أنا وياك شركاء وأنت اللي إلك معي مليونين. إذا قال لك أعوذ بالله أنا كلمتي طابو على العين والرأس بس مع الطابو أنا بحب التوقيع، وقع اكتبهم وجيب الشهود كمان. أفضل طرق التوثيق يا شباب اللي عم يمشي بأعمال تجارية جديدة، عم يشتري شيئا يبيع شيئا، كتبوا ووقعوا وجيب الشهود كمان. أفضل طرق التوثيق الكتابة والإشهاد. والأفضل أن يكون ذلك في الدوائر القانونية الرسمية، لأن الإنسان ينسى ولأن الشيطان يوسوس فيضر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وآية المداينة طويلة في وسطها، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما حدا يستصغر لأنه بكرة وقت النزاع يصير بحاسبه عن 100 ليرة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ما عاد بتنسوا، ما عاد إذا في ريبة تبرز الوثيقة خلاص بتحل الريبة. قال ربنا وأشهدوا إذا تبايعتم، كلها مقاطع من آية المداينة. عدم توثيق حصص الفرقاء في الشركات. أنا وياك شركاء، أديش حصتي؟ كتوب. لا تقل لي بس تنسى أنت وأنا بنسى. كتوب إلك 30%، إلك 17 سهم، إلك 4 أسهم، لبنتي فلانة سهمين، كتبهم ووثقهم بالدوائر الرسمية. عدم توثيق حصص الفرقاء في الشركات. عدم توثيق الأموال المقبوضة من الشركة من قبل بعض الشركاء، بيسحب من الصندوق. طيب يا أخي وثق أنك أنت صلك ساحب من الصندوق 3 ملايين 200 ألف 700 ألف. قال خلاص ما في هلأ جاي تحاكيني ب200 ألف؟ نعم، لأنه بكرة بس نتخانة بدك تحاكيني بال2000. أنت بقى من هلأ بدك تسحب من الصندوق اكتب أنا فلان سجلولي بحسابي سحبت. أخي أنا الأب ودون أولادي، ليش شاركتون؟ بدك تقول أولادك لا تشاركون، روح شارك غرباء. شاركت أولادك بدك تكتب. أنت أب على العين والرأس، بس وقت الأمور المالية لابد أن نوثق، وإلا في مشاكل عم تصير بيننا كثيرة تقطع أواصر القربة بين العائلة من جراء عدم الكتابة والتوثيق. عدم توثيق نسب الأرباح لكل طرف. عدم توثيق ملكية العقارات المملوكة للشركة العائلية. كل هذه الأمور ونحوها من عدم التوثيق خطأ يودي بنا مرارا كثيرة إلى خصومات ومظالم توقع العداوة والبغضاء. كشف خبير في الشركات العائلية في بلد عربي أن هناك ما يعادل، يا أيها الإخوة هذه الكلمات يعني عدم الكتابة، عدم التوثيق، عدم الاتفاق على التخارج، يعني بجوز واحد يقول أمر بسيط. خبير في الشركات العائلية في بلد عربي قال هناك ما يعادل 450 مليار ليرة سورية مجمدة في ذلك البلد بسبب النزاعات بين أبناء الشركات العائلية. 450 مليار ليرة سورية ما يعادل مجمدين. ليش؟ لأنه قضايا بالمحاكم حتى تنفك بقى. معناته عدم التوثيق عم يزعجنا كلنا. عدم البيان عم يزعجنا كلنا. عدم الاتفاق على التخارج عم يزعجنا كلنا. ثالثا وأخيرا، الخطأ الثالث الذي رأيته في شراكاتنا العائلية، عدم الاتفاق على طريقة التخارج وإنهاء العمل لمن أراد الخروج والإنهاء. إن من أهم ما يقطع الخصومة بين المتشاركين من أفراد العائلة الاتفاق على بنود وآلية التخارج من الشركة منذ اليوم الأول لإبرام عقد الشراكة. أول ما بدي شاركك بدي أكتب كيف بدنا نفضي الشركة، على أن يكتب ذلك في عقد الاشتراك ليكون وثيقة بيد جميع الأطراف. إن عقود العمل اليوم وعقود التوظيف وعقود المقاولات وعقود الشركات تحوي مواد تتحدث عن طريقة التخارج وإنهاء العقد قطعا لخصومة متوقعة ومنعا لشقاق مظنون. وإن الأسر معنية أكثر من غيرها بالاتفاق على طريقة التخارج من شراكاتها العائلية من دون النزول إلى المحاكم والترافع أمام القضاة، لنغير ما قاله أحد الكاتبين. واحد من الكتاب يقول في المقال: القضاء معتاد على خصومات أبناء العمومة والأشقاء. عادي عادي. هلا أنا تمنيت لو بستطيع أتواصل جيب لكم رقم قديش الدعاوى العائلية في المحكمة عنا، بس ما استطعت. على كل، هذا الكاتب يقول القضاء معتاد عادي على خصومات أبناء العمومة والأشقاء، فإذا أردنا أن نقطع هذه الخصومات نغير هذه العادة، نغير هذا الخطأ، نعود نقوي التآلف بيننا. هذه الثلاثة: التبيين والتوثيق والاتفاق على التخارج. أيها الإخوة، هذه أخطاء ثلاثة في شراكاتنا العائلية: عدم التبيين، عدم التوثيق، عدم الاتفاق من أول العمل على طريقة التخارج وإنهاء الشركة لمن أراد إنهاءها. وعلاجها أضدادها: بيان الحقوق، توثيق الحقوق، الاتفاق على آلية التخارج. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.